نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: على هامش قمة المناخ ميقات يلتقي ماكرون عصرا. ميقات من غلاسكو نشط قرداح تغليب حسه الوطني، ولكن وقفة تضامنية مع موقف عين الرمان بأحداث الطيون أمام المحكمة العسكرية. حظر ثلاث جمعيات متهمة بالتبرع لحزب الله في ألمانيا. زعماء العالم يصلون لقمة المناخ في غلاسكو. أهلا بكم. وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قمة المناخ المنعقدة في اسكتلندا، حيث كان في استقباله رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ميقاتي سيلتقي عصر اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما سيعقد سلسلة اجتماعات وفق مواعيد محددة مسبقا مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب. وتتركز هذه الاجتماعات بشكل أساسي على سبل دعم لبنان للنهوض من أزماته، كما ستأخذ الأزمة الحالية مع المملكة العربية السعودية جانبا من الاتصالات، كما سيلقي ميقاتي كلمة لبنان غدا في المؤتمر. إلى ذلك، أعلن ميقاتي أنه كان ناشد الوزير جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، لكن مناشدته لم تترجم واقعيا، مضيفا: نحن أمام منزلق كبير، وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا. ومن قصر بعبدة، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اتصالاته لمعالجة تداعيات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بسحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها المغادرة، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى، وذلك على خلفية الاعتراض على المواقف التي صدرت عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة. وفي هذا السياق، تشاور الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشارك في قمة المناخ في غلاسكو في الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هذه التطورات، واطلع منه على نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في القمة والتي تناولت الموضوع نفسه. ويواصل الرئيس عون مشاوراته في هذا الصدد انطلاقا من الموقف الذي كان أعلن عنه السبت الماضي، الذي أكد فيه على حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج وضرورة مأسسة هذه العلاقات ومعالجة ما يطرأ من إشكالات من خلال الحوار المباشر. رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أن لا مخرج من الأزمة بعد رفض قرداح الاستقالة، مستغربا هذا التدخل السافر في شؤون الدول العربية الشقيقة من قبل أشخاص عملوا وأثروا من خيرات السعودية ودول الخليج، معتبرا أن الوفاء لا يكون بهذه الطريقة، خصوصا أن لدينا 300 ألف عائلة لبنانية تعيش من دول الخليج وتحويلاتهم تفوق 4 مليارات دولار في السنة، فكيف كانوا سيعيشون في ظل هذه الأزمة لولا المال العربي؟ عراجي طالب عبر الأنباء الإلكترونية بالكف عن التهجم على السعودية ومجلس التعاون رأفة بهذه العائلات ومن أجل تمتين العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة، ويكفينا ما نعانيه من أزمات معيشية واقتصادية وصحية لنخلق لأنفسنا أزمة جديدة نحن بغنى عنها. ويبدو أن الأزمة بين لبنان والسعودية لا تزال تتفاعل، وجديدها ما أعلنت عنه شركة DHL بأنها أخذت تعليمات منذ السبت بوقف البريد من لبنان إلى السعودية. وعلى وقف اشتداد الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدله المرتفع مع بداية هذا الأسبوع، إذ بلغ سعر الدولار اليوم 20900 ليرة للمبيع و21000 ليرة للشراء. اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي الدكتور سامي نادر في حديث لإذاعة الشرق أن أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية متجهة نحو مزيد من التصعيد، موضحا أن الأمر يتخطى ما صرح به وزير الإعلام جورج قرداحي.
لابد من التوقف كمان عند الشيء اللي صدر من الطرف السعودي عن وزير الخارجية. واضح صار أنه الأمر لا يتعلق بس بتصريح السيد إرداحي، حتى لو ما كان وزير بعد، لكن هيدي نقطة طفح الكيل في عم قلوب ملانة في قضية التراكم، قصص البنتاغون، التدخل بجهات بالشرق الأوسط، لا سيما ساحة اليمن، وكل دول الخليج كتير حساسة على هذا الموضوع. وبالتالي يعني الأمر يتعلق بالموقع اللي صار فيه لبنان. لبنان صار بالمحور، عالق بالمحور الإيراني، وبالتالي هذا المحور في مواجهة مفتوحة. التدخل المباشر لإيران ولحزب الله بحرب اليمن يعني أثار الغضب السعودي. لذلك أنه هذا الصبر الاستراتيجي التي طالما تميزت به السعودية، وخاصة تجاه لبنان، أنه صار في غض نظر عن كثير أمور بالسابق، وكان في أنه اعتبار للخصوصية اللبنانية والتعددية اللبنانية، كان يعني رغم الحملات الإعلامية التي تشن منشوف أنه ما بحياتهم أخذوا قرار بقطع العلاقات، بل على العكس يعني كانوا يستمروا بتقديم المساعدات والدعم من باب التضامن العربي. اليوم بعد حرب اليمن تغيرت الأمور.
وعن حجم الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بلبنان جراء تفاقم الأزمة مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، أشار نادر أن عددا من القطاعات أصبح مهددا بالكامل.
منا بس مسألة الصادرات، وأنه والله 6% من صادراتنا أو السعودية تاني سوق تصدير، في قطاعات يعني قطاع الزراعة، قطاع الصناعة اللي بعد قادر يوقف عجيه لأنه قادر بعد يصدر نتفة، وقادر بعد يوظف كم عيلة بلبنان وكم مربع عيلة بلبنان، في قطاعات بأمها وأبوها معد. تاني شيء يعني تأثيرها على العملة الوطنية إذا ما استمرت، في شبكة أمان بالحد الأدنى، في صباب أمان عم بتشكله هالتحويلات وهل شوية صادرات، وهول مرتبطين بعمقنا الاقتصادي الاستراتيجي لين دول الخليج. عشان هيك ما عم بعرف أنا إذا هل طبقة الحاكمة واعية على ثمن وتداعيات أزمة مفتوحة، وحتى يعني بعد ما في ضمانة أنه بتوقف لهون.
نفذ أهالي موقوفي عين الرمان بأحداث الطيون والمتضامنون معهم وقفة تضامنية أمام المحكمة العسكرية، مطالبين بإخلاء سبيل أبناء عين الرمان الذين دافعوا عن منطقتهم. تزامنا أقفل تجار الشياح كرم الزيتون وعين الرمان وفرن الشباك محالهم من 8 صباحا حتى 12 ظهرا. اعتبر مطار نت الروم الكاثوليك بعد اجتماع ترأسه غبطة البطريرك يوسف العبسي أن أحداث الطيون ليست بالحدث العابر، بل هي مؤشر خطير إلى قابلية انفجار الوضع في كل لحظة، فالمعالجات اقتصرت على الشكليات ولم تتطرق إلى عمق المشكلة، فالسلاح مازال متفلتا والكل يملكه. وأشار مطار نت الروم الكاثوليك إلى أن المعالجة تكون بدعوة من رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي، أما بالنسبة لملف انفجار المرفأ فأبدو خشيتهم من محاولة حرف التحقيقات عن مسارها القضائي لتدخل في البزارات السياسية. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لمجموعة حزب الله المدعومة من إيران، وتعد هذه الجمعيات منظمات وهياكل بديلة لجمعية مشروع اليتيم التي حظرت في ألمانيا عام 2014 وأعيد تسميتها فيما بعد بألوان للأيتام. وتؤكد الداخلية الألمانية أن هذه الجمعيات وتحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا تجمع التبرعات لصالح مؤسسة الشهيد، أي أسر قتلى حزب الله. وكانت أعلنت ألمانيا في 30 نيسان 2020 حظر حزب الله بالكامل على أراضيها في قرار يشمل توقيف أنشطة الحزب ورفع رموزه وراياته وشعاراته في أراضي البلد الأوروبي بالكامل. بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يتزامن مع يوم المؤسس، توجهت السيدة نازك رفيق الحريري بتحية أكبر وشوق وحنين للرئيس الشهيد الذي ما زال حيا وساكنا في القلوب جميعا وفي قلب لبنان الآن أكثر من أي وقت مضى. وقالت: تمر ذكرى ميلادك يا رفيق عمري ودربي وأنت بعيد عنا، ولبناننا يتخبط في المخاطر والتحديات، فالبلدان العربية التي لطالما احتضنت لبنان واللبنانيين جميعا وبقيت قياداتهم ثابتة في دعمنا وملتزمة تجاه خطط التنمية والنهوض، لا سيما تلك التي وضعتها يا شهيدنا الكبير إبان مسيرة إعادة بناء وطننا الحبيب لبنان واستعادة دوره التاريخي وسط محيطنا العربي والأسرة الدولية قد ننعزل عنها، وكأنما جسور التواصل التي لطالما مددتها تلاشت مفسحة في المجال أمام الجدل العقيم وتبادل التهم الذي يؤجج النفوس ويوقظ التجاذبات والفتن. أما جيل الشباب الذي سلحته بالعلم والثقافة والمعرفة والذي بنيت أحلامك عليه للنهوض بوطن سيد حر مستقل ومستقر هاجر إلى لا عودة. واستشهدت السيدة نازك رفيق الحريري بكلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن الوقت اليوم ليس وقت التهرب من المسؤولية ولا وضعها على عاتق فئة دون فئة، فنحن جميعا مسؤولون كل من موقعه. ودعت السيدة نازك رفيق الحريري الجميع إلى التحلي بروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري القيادية لتحويل الرؤية إلى حقيقة والعودة إلى ربوع العدالة ورفع شعلة الولاء للوطن وعيشه المشترك والاعتصام بلغة الحوار. وختمت بالدعاء لله عز وجل أن يرحم الرئيس المؤسس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار ويتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وينعم على لبنان وشعبه الطيب بموفور الخير والأمن والسلام والاستقرار والازدهار. بعد 5 أشهر ونيف من بدء إضرابهم التصاعدي وبعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن الإضراب أيام الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع في 3 من تشرين الثاني الجاري يوم عمل. كما أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 4 من تشرين الثاني الجاري. عثرت دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلية عن قنبلة قديمة العهد مرمية خلف الجامعة العربية في طرابلس، وعلى الفور تم إبلاغ دورية المخابرات التي حضرت إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا بانتظار وصول الخبير العسكري للكشف عنها. يتوافد زعماء العالم إلى مدينة غلاسكو في اسكتلندا للمشاركة في قمة المناخ COP26 وسط دعوات لتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ على كوكب الأرض. ويغيب عن القمة قادة روسيا والصين اللتين تعدان أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية. ويفتتح COP26 بعد يوم من عدم اتفاق اقتصادات مجموعة 20 في الالتزام بهدف 2050 لوقف انبعاثات الكربون الصافية، وهو الموعد النهائي الذي تم الاستشهاد به على نطاق واسع باعتباره ضروريا لمنع الاحتباس الحراري الأكثر صعوبة. وتهدف قمة المناخ التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا للحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو مستوى يقول العلماء أنه سيتجنب عواقبه الأكثر تدميرا. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قوات من البحرية أحبطت هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق باب المندب، موضحة أنه كان هناك 4 زوارق مشبوهة تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين تخطط للهجوم والاقتراب من الناقلة. وأكدت أن فرق الحراسة المتمركزة في المنطقة تحركت على الفور وتبادلت إطلاق النار التحذيري، ما دفع القراصنة إلى الهرب. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الحوثي على قرية بمأرب إلى 39 قتيلا بعد رفع الأنقاض، بينهم نساء وأطفال. وفي وقت سابق كشفت الحكومة اليمنية عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي على قرية العمود في الجوبة جنوب مأرب بصاروخين باليستيين مساء أمس وفق إحصائية أولية. في السودان، وتزامنا مع استمرار جهود الوساطة وتواصل العصيان، نقلت وكالة رويترز عن مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس عمر البشير قوله إنه أعيد اعتقاله اليوم بعد إطلاق سراحه الأحد. وكان غندور اعتقل سابقا بموجب أوامر من فريق عمل يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي انتهى عام 2019. أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قلقه حيال تقارير عن سيطرة قوات إقليم تيغراي المتمرد في شمال إثيوبيا على بلدتين رئيسيتين. وقال بلينكين أن استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية المؤلمة في شمال إثيوبيا، ويجب على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار دون شروط. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية موافقتها على استخدام لقاح فايزر بايو أنتك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19. إلى ذلك أعلنت شركة طيران الإمارات أن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين ليعود إلى كامل طاقته للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19. في الخبر الأخير وفي أخبار كورونا أيضا، خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر. ويرتبط تخفيف قواعد السفر بارتفاع معدلات التطعيم لأكثر من 80% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وأكثر في الولايتين الأكثر اكتظاظا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، بالإضافة إلى منطقة العاصمة التي تم تطعيمها بالكامل. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.